بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار. نعم.
قال: ومن حفر بئرا في موات.
طبعا نحن نقرأ في إحياء الموات، واليوم نريد أن نقرأ في إحياء الموات فيما لو حفر الإنسان بئرا. أنا الآن أحفر بئر في الصحراء، بئر في أرض موات. هذه البئر أنا لي عليها حريم. ما المراد بالحريم؟ المراد مسافة يمتنع لأحد أن يحفر بئرا قرب هذه البئر حماية لها. البئر الآن إذا حفرنا قريب منها غالبا بتروح ماء البئر القديمة إلى الماء الجديد إذا حفر أكثر، فبالتالي يعني قد يكون في حوض مائي تحت الأرض، فبالتالي الآن تتضرر البئر الأولى بحفر البئر الثانية إذا كانت قريبتان منها. وطبعا الآبار في الماضي يعني متنوعة، هناك بئر الناضح، هناك بئر عين، هناك أقنية وما شابه ذلك. وهذه المسائل كل اليوم تضبط بضوابط جديدة تليق بعصرنا. نعم.
ومن حفر بئرا في موات فحريمها 40 ذراعا.
إذن في 40 ذراع من كل جانب. نعم.
من كل جانب،
يعني دائرة نصف قطرها 40 ذراع.
للناضح.
للناضح يعني إذا كانت البئر للناضح، ما المراد بالناضح؟ الناضح هي الناقة التي ننضح عليها الماء، لأنه أحيانا البئر تكون عميقة، يوضع عليها دلو، هالدلو يعني ينزل ويمتلئ ماء ثم نخرجه. حتى ما نشغل إنسان بهذا الأمر ماذا نفعل؟ نجيب ناضح جمل نربط به الحبل، الجمل يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، كلما ذهب صعد الدلو، كلما رجع نزل الدلو. هذا ماذا يسمى؟ يسمى الناضح. نعم. يعني إذا احتجنا إلى الناضح فبدنا الآن الجمل مسافة يمشي فيها، كم هذه المسافة؟ 40 ذراعا.
للناضح والعطن.
العطن هو أن تنزل الشياه مثلا حول البئر لتشرب منه مباشرة.
عند أبي حنيفة.
نعم.
فمن أراد أن يحفر في حريمها منع.
نعم.
لأن في الأراضي الرخوة يتحول الماء إلى ما يحفر دونها فيؤدي إلى اختلال حقه.
نعم.
ولأنه ملك الحريم ليتمكن من الانتفاع به وذلك يمنعه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت للناضح ف60، لحديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم العين 500 ذراع، وحريم بئر العطن 40 ذراعا، وحريم بئر الناضح 60 ذراعا. ولأنه يحتاج فيها إلى سير الدابة للاستقاء، وقد يطول الرشا، وبئر العطن يستقي منها بيده، فكانت الحاجة أقل.
نعم.
ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا فله ما حولها 40 ذراعا عطنا لماشيته من غير فصل. ولأن استحقاق الحريم على خلاف القياس، لأنه في غير موضع الإحياء وهو الحفر، وإنما تركناه في موضع اتفق الحديثان فيه، وما اختلفا فيه يبقى على الأصل. ويمكنه أن يدير الدابة حول البئر فلا يحتاج إلى زيادة مسير.
نعم.
وقال أبو حنيفة:
يعني ممكن عند الآن ما تخلي الدابة تمشي 40 ذراعا أو أكثر، وإنما تدور دوران حول البئر.
وقال أبو حنيفة: جعل في حديث الزهري 60 ذراعا،
أو جعل
في حديث الزهري 60 ذراعا حريما لمد الحبل، لا أنه يملك ما زاد على 40، ولو احتاج إلى 70 يمد الحبل إليه.
يعني تذهب هذه الناقة تمد الحبل إليه، لكن لا يملكه الإنسان، وإنما له حريم فقط 40 ذراعا.
ولو احتاج إلى 70 يمد الحبل إليه وكان له مد الحبل لا أنه يملكه. وذكر في النوادر عن محمد أن حريم بئر الناضح بقدر الحبل 70 كان أو أكثر. والعطن
يعني بقدر الحاجة، لأن الحبل عادة يوضع بقدر الحاجة.
والعطن مبرك الإبل حول الماء، يقال عطنت الإبل فهي عاطنة، وعواطن إذا سقيت وتركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب. والنواضح الإبل التي تسقي الماء، والواحد ناضح. وفي الحديث كل ما سقي من الزرع نضحا ففيه نصف العشر. قال وحريم العين من كل جانب 500 ذراع لما سبق من الحديث.
هذا نوع آخر من الآبار، الأول بئر الناضح، الآن بئر عين. ما هي البئر العين؟ يعني التي تنبع من أسفلها وتفور وينبع أن يصل الماء إلى خارجها وتسير على وجه الأرض، يعني لابد لها من أحواض تتجمع فيها الماء خارج البئر.
ولأن العين تستخرج للزراعة ولا بد من موضع حوض يجمع فيه الماء، وساقية يجري فيها الماء إلى المزارع، فاحتاج إلى مسافة أكثر من البئر
وهي 500 ذراع.
قال والقناة عند خروج الماء كالعين. وقبله قيل هو مفوض إلى رأي الإمام،
يعني يجعل حريما كما يراه الإمام مصلحة لهذه القناة،
لأنه لا بد للقناة من الحريم لملقي طينه
لملقى
طينه ما لم يظهر، فإذا ظهر فهو كالعين الفوارة. قيل هو قولهما،
يعني أنا الآن أريد أن أنظف هذه القناة وأخرج منها الطين، طب أين أذهب بالطين؟ لا بد من حريم حول البئر حول القناة حتى أضع عليه الطين.
أما على قول أبي حنيفة لا حريم للقناة ما لم يظهر الماء.
ليه؟ لأن القناة إذا كان الآن داخل الأرض فهي ماء جوفية، فهي مياه جوفية، وبالتالي ليس لها حريم لملقى الطين في الظاهر،
لأنه نهر مطوي فيعتبر بالنهر الظاهر.
نعم.
ولا حريم للنهر الظاهر عند أبي حنيفة إذا كان في ملك الغير إلا ببينة،
يعني أن أدعي أن لي في أرضك ملك نهر وملك حريم عن يمينه ويساره، يجيب بينه. أما مجرد وجود النهر لا يستلزم وجود الحريم.
وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له خلافا لهما.
نعم.
وقال المحققون من مشايخنا للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه،
يعني أنا حفرت نهر في أرض موات عن يمينه ويساره هذا حريم لهذا النهر. ليه؟ لأن أنا بحاجة إلى تنظيفه، إلى المشي عليه ليزيل منه الأوساخ، إذا ولا بد أن ألقي الطين عن يمينه ويساره.
للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه بالاتفاق.
يعني أنا حفرت نهر الآن، هل يحق لك أن تزرع أنت عن يمينه ويساره مباشرة؟ الجواب لا. ليه؟ لأن ما عن يمين النهر ويسار النهر هو حريم للنهر.
ثم قال أبو يوسف حريمه مقدار عرض نصف النهر من كل جانب، لأن
يعني العرض النهر 5 أمتار، مترين ونصف على اليمين، مترين ونصف على اليسار،
لأن المعتبر الحاجة الغالبة، وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه فيكفي ما ذكرنا. وقال محمد عرض جميع النهر،
يعني النهر 5 أمتار معنى على اليمين 5 أمتار وعلى اليسار 5 أمتار، عرض جميع النهر.
عرض جميع النهر من كل جانب، لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى إلقائه في أحدهما، فيقدر في كل طرف ببطن النهر. والحوض على هذا الاختلاف لهما أنه لا انتفاع بالنهر والحوض إلا بالحريم، لأنه يحتاج إلى المشي فيه لتسييل الماء، ولا يكون ذلك عادة في بطنه وإلى إلقاء الطين.
يعني أنا إذا أردت أن أنظف النهر لا أمشي داخل النهر، وين بمشي؟ على جانبي النهر.
وإلى إلقاء الطين، وإنه يحرج بنقله، فوجب أن يكون له حريم كالبئر. وله أن الحريم على خلاف القياس لما مر، تركناه في البئر بالحديث، ولأن
استحسانا لورود النص،
ولأن الحاجة في البئر أكثر، لأنه لا يمكن الانتفاع بماء البئر بدون الاستقاء، ولا استقاء إلا بالحريم. أما النهر يمكن الانتفاع بمائه بدون الحريم،
الماء جاري داخل النهر.
ثم قال ولو غرس شجرة.
الآن حريم الشجرة صار معنا، حريم الأرض، حريم البئر، والآن حريم الشجرة. لو زرعت شجرة في أرض موات لا يحق لأحد أن يزرع قرب هذه الشجرة.
ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب 5 أذرع.
نعم.
ليس لغيره أن يغرس فيه، لما روي أن رجلا غرس شجرة في أرض فلات، فجاء آخر وأراد أن يغرس شجرة إلى جانب شجرته، فشكى الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يؤخذ من شجرته جريدة فتذرع، فبلغ 5 أذرع، فجعل له صلى الله عليه وسلم الحريم من كل جانب 5 أذرع، وأطلق للآخر فيما وراء ذلك.
لا تزرع بعد منه ما في مشكلة.
هذا الحديث ذكره أبو داود في سننه، وذكر في رواية 7 أذرع. قال في المحيط هذا حديث صحيح يجب العمل به. قال وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤه.
الآن نهر الفرات ودجلة، هذا النهر يعني للدولة، هذا نهر عام، نهر كبير. طيب لو أنه جف الماء في هذا النهر، هل لأحد أن يحيى أرض النهر؟ قال إذا انقطع نهائيا نعم، أما لو يتوقع عود النهر لا.
يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليه، لأنه كالموات، وهو في يد الإمام إذا لم يكن حريما لعامر.
إذا لم يكن هذا النهر حريما، هذا المكان حريما لعامر، يعني للأرض في المدن والبلاد، مثل ما قلنا هذا من مرافق البلد، هذا حريم لعامر، العامر هو المدينة المسكونة فهي معمورة.
وإن احتمل عوده لا يجوز لحاجة العامة إليه، والله عز وجل أعلم بالصواب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.